نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع شيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا من الكويت يقول: شيخنا حفظك الله، هل هناك تهذيب لكتاب موافقات الإمام الشاطبي يناسب شريحة أكبر من طلاب العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كتاب الموافقات للشاطبي، أبو إسحاق الشاطبي كتب كتابا بحرا كبيرا، في جعل فيه خبرته العلمية الطويلة في تعامله مع علم المقاصد والنصوص الشرعية والاجتهاد والاستنباط، ووضعه في هذا الكتاب، وقسمه إلى أقسام كما هو معروف عند أهل العلم، لكنه كتاب مطول جمع فيه وحشد يعني ما أراد به تقرير ما وضعه من القضايا ومن المسائل ومن العلوم. الكتاب بطوله أحيانا ربما تشتت به القارئ فلا يعرف أين ابتدأه وأين انتهى، وربما تناثر معه الكلام وزاد، وهو أحيانا يسترسل في ذكر الأدلة وشيء من ذلك، فاحتاج إلى تهذيب، خاصة عند طلاب الدراسات العليا يحتاج إلى تهذيب لأجل يكون مثل المدخل. الغالب بعض التهذيبات تصلح كمدخل للكتب المطولة. عندنا اختصاران للكتاب جميلان جدا. أولهما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسين الجيزاني وفقه الله، هذب الموافقات في كتاب في مجلد سماه تهذيب الموافقات، وهو على اسمه هذبه في قرابة أكثر من 400 صفحة تقريبا، لكنه اقتصر على الأبواب، حذف أبواب ومسائل وأشياء، واقتصر على لب الكتاب وما هم فيه، وحافظ على عبارة المؤلف كما هي، واختصر أيضا من الأدلة يذكر المؤلف وشيء من ذلك، ورتب وقسم وفعل وحط له عناوين جانبية لأجل الدلالة يعني على مراد المؤلف، وهو تهذيب جميل جدا، ويصلح كمدخل لمن أراد قراءة الموافقات. يعني من قرأ كتاب التهذيب للشيخ محمد حسين الجازاني غالبا يفهم إن شاء الله مراده، يعني يطبق، يأتي للباب والفصل ويطبق حينئذ في كلام الشاطبي في الموافقات الأصل. وهذا أنا عرفت أنه كتاب التهذيب هذا سار مقررا في كثير من الدراسات العليا في بعض الكليات والجامعات لسهولة تناوله، وفقه الله. الثاني، والكتاب طبعا طبعا في دار ابن الجوزي، الثاني الدكتور أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور نعمان جغيم وفقه الله، وهو قد جاء إلى موافقات وسماه تيسير الموافقات، واختصر فيه الكتاب على مقدار بزيادة قرابة الثلث من كتاب تهذيب الشيخ الجيزاني، فهو أوسع منه، لم يحذف شيئا من الفصول أبواب، أبقاها لكنه اقتصر على الصحيح من الأحاديث، حتى ما ليست كلها، ما يكفي لتقرير المسألة وأنت ماشي، وحافظ على 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 ترتيب المؤلف، لكنه أحيانا ربما ضم بعض المسائل بعضها إلى بعض إذا تناثر الكلام حولها وجمع النظير للنظير، فحصل عنده نوع من الترتيب والتنسيق له، وطلع الكتاب في مجلد ضخم نوعا ما وصدر عن دار ابن حزم في هذا الكتاب. كلاهما هذا وهذا، هذا اللي هو تهذيب الشيخ الجيزاني أقصر من تيسير موافقات لأخونا الشيخ الدكتور جغيم نعمان جغيم. لو قرأ إنسان التهذيب ثم ذهب إلى التيسير ثم بعد ذلك ذهب إلى الأصل الموافقات جيد، لكن كلاهما يصلحان كمدخل لكتاب الموافقات، وكلاهما من قرأه حصل مجمل أغراض الشاطبي في كتاب الموافقات، وترى القصد أنك تعرف مراداته وماذا يريد شيء من ذلك. لكن وكلاهما ترى حافظ على عبارة المؤلف، يعني قليلا ما كان التدخل بشيء من العبارات إذا احتيج إليها لأجل وصل الكلام، ولا كلاهما حافظ على عبارة المؤلف، ولا نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا مجموعة من المؤلفات والمصنفات ضمن سلسلة علم القراءات والتجويد لأحد المشايخ المعروفين بعناية بالقراءات، وهو مجاز بها ويدرس القراءات ويجيز بها ويدرس التجويد في المسجد النبوي الشريف، وله عدد من الدروس في عدد من الأماكن الجمعيات تحفيظ القرآن وغيرها، والمعاهد المتعلقة والمعتنية بموضوع القراءات. ألف سلسلة لخدمة علم القراءات والتجويد تجاوزت 20 وأكثر من 20 كتابا في هذا الباب حسب السلسلة. هذا أو هذا أولها، وهو ما يتعلق بموضوع الوقوف على الكلمات. قال إنه لما في خلال تدريسه وجد هناك من لا يحسن الوقوف من الكلمات عند الطلبة، قال بعض حتى بعض حفاظ المقدمة الجزرية لا يحسن الوقوف حتى على التاء وطريقة وقوفهم، فكان يتعب معهم. فوجد أن تصنيف كتاب في هذا الباب، خاصة إنه ما في كتاب عندنا يقول يجمعها الوقوفات ويضم بعض لبعض، لأنه يقول حتى الكتب اللي شرح الجزري وغيرها مفرقة الكلام فيها، فأراد أن يجمع ما ذوات الباب الواحد والطريقة الواحدة في محل واحد ويسهل الكلام على الطلبة. فجمع هذا الكتاب الذي سماه هبة الرحمن الرحيم في كيفية الوقوف على الكلمات في القرآن الكريم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إلياس بن أحمد حسين بن سليمان البرماوي وفقه الله. والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الزمان، وهذه طريقته، مقدم مقدمة فيها طريقته، وهكذا يمشي كلما جاء إلى سورة، هو على حسب سورة القرآن، فإنه يأتي إلى المكان الذي شوف هذا مثلا يذكر لك الآية التي في السورة التي هي محل بيان الوقف، وهذه الكلمة التي يوقف عليها، لكان هذه هل يوقف عليها ولا ما تقرأ إلا موصولة، وإذا صار يوقف عليها كيفية الوقوف عليها، مع إفادات يذكرها أحيانا بعض الإفادات المتعلقة بالباب وفقه الله. والكتاب على هذا المنوال كله، كل سور القرآن مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات دار الزمان بالمدينة المنورة. هذا أيضا إصدار له آخر، وهو في موضوع تحرير أوجه القراءات لقراءة ورش عن نافع، أراد أن يحرر أوجه القراءات في هذه القراءة وفي هذه الرواية، فسمى كتابه إرواء الضمآن بتحريرات أوجه رواية عثمان في القرآن من طريق حرس الأماني اللي هي الشاطبية. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إلياس بن أحمد حسين ابن سليمان الأركاني برماوي وفقه الله، وهو في المقدمة قد ذكر حرر مراده بذلك، وأن الكتاب سيكون خاصا من طريق الشاطبية، وأراد به تحرير الأوجه ورواية ورش عن نافع، لكنه أيضا في نفس الوقت حرر شهاد مقدمة، حرر فيه بعض المصطلحات والمرادات ماذا قصده، وترجم بعض الأعلام والقراء المذكورين، ثم بعد ذلك بدأ تنبيهات وشمد، بدأ بعد ذلك يأتي بصور القرآن هكذا بهذه الطريقة، ويذكر لك بعد كل صورة، هذا مثلا سورة الأنفال، شوف لاحظ المواضع التي يريد أن يحرر فيها الأوجه والقراءة، شوف اجتمع في هذا كذا كذا، البدل والياءات وأشياء من ذلك، والتقاء الأحرف نوعا ما، شوفها كلها بهذه الطريقة، ويعلل ويشرح ويبين طريقة القراءة بها والإقراء بها وفقه الله. والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الزمان بالمدينة المنورة، هذا أيضا ضمن هذه السلسلة مباركة، وهو بعنوان الجداول المقربة. هو له كتاب طويل، هو كتاب طويل سماه إتحاف الزمان بأسانيد أهل القرآن، كتاب مطول رام فيه ذكرى أسانيد قراء العصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأطال الكلام فيها وجمع من الأسانيد ما ليس في غيره من الكتب المعاصرة، وهو أصلا وفقه الله الشيخ الياس معتني بهذا الباب، حتى أن له كتاب في يسمى أظن إمتاع القراء في تراجم القراء إمتاع القراء في تراجم القراء في مجلدين، ترجم فيها للمعاصرين تراني بعض ما حتى أحيان يكاد يتفرد بها في بعضهم لأنه عاصرهم أو التقى بهم أو أخذ عنهم أو راسلهم أو شيء من ذلك وفق الله. فهو جمع أسانيد المعاصرين من القراء وأوعب الكلام فيها، ولكن طال الكتاب، شو سمى إتحاف الزمان بأسانيد القرآن. فجاء إلى هذا الكتاب، أراد أن يختصر الكتاب المطول، فاختصره في هذا الذي سماه الجداول المقربة لطرق الطيبة في القراءات العشر المتواترة. أراد أن يجعل ذاك الكتاب الطويل إتحاف الزمان أن يقربه ويختصره ويجعله في جداول مقربة، بحيث أنه الذي ينظر فيه ينظر تسلسل الرواية وكيف هي، والكتب التي اعتمدت في أخذ الرواية عند ابن الجزري وغيره. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إلياس بن أحمد حسين ابن سليمان الأركاني البرماوي وفقه الله، وهو في المقدمة قد ذكر طريقته، وأنه سوف يأتي بالروايات وسيذكر الروايات الطريق القراءة وروايتيها، طبعا كل إمام له راويين، والطرق الثمانية ويتكلم عنها ويضعها في جداول، ثم بعد ذلك يذكر الطرق المفصلة عن هذه الروايات الثمانية، ثم يذكر الكتاب الأوجه المعتمد أصول النشر والطيبة على حدة، ثم يذكر الطرق التي انتقاها ابن الجزري رحمه الله في كتابه المشهور في النشر، وهكذا بهذه الطريقة. طبعا في أول الكتاب ذكر الطرق والروايات لابن الجزري. أنا إن شاء الله يبان الأخوة. شوف لاحظ مثلا هذا مثال يأتي مثلا هذا، بس خلينا نوقف عندها. هذا قراءة الإمام عاصم الكوفي، شو مثالها؟ الإمام عاصم له راويان يذكر شعبة وحفص، طريق شعبة، طريق وحفص، مجموع الطرق، شوف كذا 59 يبدأ يتكلم. وأما في الطريق فلان، مجموع الطرق عن العليمي فلان وفلان وفلان، بعد ذلك يجدولها، هذا جدول لها. فإذا انتهى منها لاحظ يمضي التي بعدها. رواية ابن الجزري من هذه الطريق أين هي؟ يقول هو اختار من 24 كتابا وذكرها في المقدمة الكتابات، ثم يبدأ يجعل جدول للكتب التي أخذ منها ابن الجزري. كل معلومة يذكرها، شوف هذه جدول الطرق الثانية، كل معلومة يذكرها ويحررها تصنيفا وتأليفا، بعد ذلك يجعلها في جدول تقريبا حتى تقرب إلى ذهن الطالب والمنتفع والمستفيد. والكتاب كله على هذا الحال، كلما قرر معلومة في القراءة في القراء ومن روى عنهم والطرق المؤدية إليها القراءة، يجعل لها جداول، ثم يجعل جداول بالكتب المحصلة. شوف مثلا الكتاب كله ما شاء الله تبارك الله بهذه الطريقة وفقه الله، كل الكتاب من إصدارات أخواننا في دار الزمان بالمدينة المنورة. هذا سلمك الله أيضا كانت له تجربة في قراءة في طبعا هو عالم بالقراءات، هو أراد أن يجمع، تشوف سمى الكتاب تمام المسرة في الجمع بين رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل من الطيبة ويعقوب من الدرة. هو يقول أنه كان يقرأ على أحد الشيوخ، هو الشيخ إبراهيم الأخضر إمام الحرم المشهور المعروف، قال كان يقرأ عليه بالجمع بين رواية القصر المنفصل وتوسط المتصل من رواية حفص عن عاصم، ويجمع بينها في الأداء، في الأداء مع قراءة يعقوب من الدرة. يقول لأجل التشابه الكبير في أصول هذه الروايتين بهذه الطريقة، فكان يجمع بينها. ثم بعد ذلك صار هو يقرئها للطلبة الذين يأخذون عليه الإجازات. فهو كلم قبل ما يذهب للشيخ كان يحضرها كتابة هذه الطريقة حتى يعرف المقاطع ويعرف كيف طريقة الجمع. فبدأ له بعد ذلك أن يجمع ذلك ويصنفه ويحرره ويخرجه في كتاب تيسيرا على الطلبة لمن أراد القراءة بهذه الطريقة، وسمى كتابه تمام المسرة في الجمع بين رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل من الطيبة ويعقوب من الدرة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إلياس بن أحمد حسين بن سليمان الأركان البرماوي وفقه الله. وهو كذلك في المقدمة ساق المقدمات المشهورة المعروفة وفيها التعريف والتراجم والكتب التي أخذت وبعض المقدمات والأصول المهمة. ثم بعد ذلك بهذه الطريقة كل الكتاب يأتي إلى المقاطع التي هي محل الجمع. الآن شوف في سورة الأعراف يبدأ، هذا سورة الأعراف لاحظ معي، يأتي إلى الآية التي هي محل الجمع يريد يتكلم عنها، هذا جدولها، الكلمات الموجودة في الآية، ثم هذه رواية حفص سواء من طريق المصباح طريق الفيل أو يعني كتاب المصباح أو من روضة الحفاظ الفيل وزرعان، وهذا بهذه الطريقة، وهذه رواية يعقوب أو قراءة يعقوب بن الدرة لأجل المقارنة. هو الآن يجعلها أمامك لأجل المقارنة وكيف تنطق الكلمة وطريقة نطقها وكيف تكون والرواية كيف كانت. الكتاب كله مجدول بهذه الطريقة، وهي طريقة تعليمية ممتازة لأجل حصول المقارنة السريعة في حال النظر عند التقابل الكلمات وتقابل المعلومات، يحصل مقارنة سريعة. الكتاب من إصدارات دار الزمان بالمدينة المنورة. هذا سلمك الله أيضا إصدار آخر له، وهو يقول أنه أراد الجمع بين رواية قالون وبين رواية قالون وقراءتي ابن كثير وأبي جعفر من الشاطبي والدرة، فصنف هذا الكتاب الذي سماه إن شاء الله بالإخوة اللآلئ والدرر في الجمع بين رواية قالون وقراءتي ابن كثير وأبي جعفر من الشاطبية والدرة، وأراد أن يجمعهما أيضا أجلا لأجل التقارب الكثير بينهما. لاحظ معي، وتكلم في المقدمة عن طريقتها، لكن هذه الطريقة هو طبعا قسم الكتاب هذا إلى فصول ونحو ذلك، وهذه الفصول هي تقسيم لأجزاء القرآن وأربع القرآن وشيء من ذلك. ولا ترى في المقدمة قدم في الفصل الأول بتراجم القراء وأصول الروايات والقراءة، لكن بعد ذلك كله شوف يمضي هذه الكلمات، يأتي إلى الكلمات، شوف الكلمات القرآنية المرادة، هذه هي الآية اللي هي محل الآن القراءة المرادة الدراسة وهذه الكلمات، ثم يبدأ رواية قالون عن نافع بهذه الطريقة، هذه قراءة الإمام بن كثير وهذه قراءة أبي جعفر بهذه الطريقة، كل الأماكن المواضع محل الدراسة بالطريقة. ثم بعد ما يأتي بجدوله هذا ديل بزيادات ابن محيصن على ابن كثير، كلها تذكر، شو يذكر؟ تنبيه زيادات ابن محيصن ويذكرها بهذه اللحظة، إذا انتهى من هذه الآية الزيادات فالكتاب كله على هذا المنوال يذكر زيادات ابن محيصن، وهو قد ألحقه بالكتاب في العنوان سماه ومعه كتاب التيسير في زيادات ابن محيصن على ابن كثير، كلاهما اللآل والدرر والتيسير من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور المقرئ إلياس بن أحمد ابن حسين ابن سليمان البرمائي وفقه الله، ومن إصدارات دار الزمان وفقهم الله.
معنا مداخلة شيخنا.
نعم،
معنا دكتور إلياس أحمد حسين سليمان، حياك الله دكتور إلياس.
الله يحييك، أهلا وسهلا. الله يحييك
دكتور إلياس، الله يحفظك. لو تحدثنا عن كيفية انتقائك للأبحاث والمواضيع التي تكتب فيها، كم إصدار خرج لك حتى الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله الواحد يعني ما يحب يتكلم عن نفسه، لكن استجابة لطلبكم الحمد لله الذي طبع من مؤلفاته تقريبا في القرآن والقراءات تقريبا 23 كتاب، والحمد لله رب العالمين، كلها في القراءات والتجويد وما إلى ذلك، وفي بعض الكتب يعني في غير القراءات والتجويد طبع منها الخطوط الدانية في المسلسلات القرآنية وفي الحديث، وهو معروف، وعندي كتب أخرى كذلك مخطوطة، وإن شاء الله مستقبلا تطبع بإذن الله.
ما شاء الله بإذن الله. مساك الله بالخير يا شيخ إلياس.
يا أهلا وسهلا، الله يمسك بك.
نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. وأنت قامة علمية من أهل القرآن، الله يكرمك.
الله يبارك فيك، يا أهلا وسهلا،
جزاك الله خير. شيخنا في واضح أنه كتبك كلها خدمة للقراء وعملية الإقراء وقضايا التجويد وتراجم أيضا للمقرئين، ولا لا يا شيخنا؟
نعم الحمد لله، يعني لأن أنا تخصصت في هذا المجال، وطبعا اللي تخصص في هذا المجال يعرف إيش الثغرات اللي يبغى الواحد يصدها، وإيش اللي فيه نقص أو فيه تكميل أو فيه توضيح. من هذا الباب يعني الحمد لله معظم مؤلفاتي إلا تكون كلها، نعم، يعني أحاول أني ما أكرر في كتب سابقة، شيء جديد بإذن الله.
طيب شيخنا، أنت ما اشتغلت على شيء من التحقيق لكتب القراءات؟ كلها تأليف؟
كلها تأليف، نعم. الحمد لله.
طيب ما شاء الله، رسالتك الدكتوراه كانت في إيش يا شيخ؟ عنوانها
حافظ الزمان بأسانيد أهل القرآن.
ما شاء الله ما شاء الله، نعم. هذا نعم. الكتاب الكبير
مكتوب في أول صفحة.
أيوه هذا الكتاب الكبير يا شيخ.
نعم نعم.
طبعته يا شيخ ولا عادك؟
مطبوع تقريبا 1000 صفحة تقريبا.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لعلنا إن شاء الله نحفل في وقت آخر. وأنت يا شيخ لك كتاب ثاني في تراجم القراء ولا لا؟
نعم، بتاع الفضلاء بتراجم القراء، كان أول جزئين بعدين 5 أجزاء، والآن عندي كمان 3 أجزاء أحاول أطبعها بإذن الله إضافة إلى 5.
يعني هيصير 8 مجلدات
إن شاء الله وزيادة كمان، لأنه يعني القراء ما شاء الله إلى يوم القيامة.
الله يعطيك العافية يا شيخ. طبعا يا شيخ ما شاء الله تبارك الله، كثيرا من يعتمد على كتبك هذه في التراجم القراء بسبب أنك جمعتهم في محل واحد، وأحيانا الإنسان يريد معرفة تفاصيل عنايتهم بالقراء وإجازاتهم وأسانيدهم في القراء، وأنت ما شاء الله اختصرت هذا الطريق.
الحمد لله الحمد لله،
يعني فضل
من الله وفضل من الله.
طيب يا شيخ، لو تبشرنا بعض نتاجك العلمي القادم إن شاء الله للجمهور حتى يكون يدعون لك بالبركة.
والله انا غالبا ما احاول او احاول اني ما يعني اتكلم عن مؤلفاتي الجديده او ما حتى يعني في بعض تؤخذ الافكار ومن هذا القبيل، ما احب اذكر مؤلفاتي الجديده القادمه.
كما تحب. أكرمك الله. أكرمك الله.
نشكرك دكتور إلياس على هذه المداخلة.
في هذا يعني فرصة الآن أدعي الشيخ أحمد إسماعيل الذي علمني هذا العلم، الله يرحمه ويدخله الجنة ويسع له في القبر. يعني هذه معظم مؤلفاتي إلا بتكون كلها كان بفضل الله، ثم بفضل الشيخ أحمد إسماعيل الذي علمني هذا العلم، وأنا أعتبر هذه المؤلفات من إنتاجاتي.
الله يغفر له
ومن إنتاجاتي ومن يعني أفكاره الذي علمني
إياه. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا وجميع الشيوخ.
جزاك الله خيرا. أكرمك الله.
أشكرك دكتور إلياس على هذه المداخلة الكريمة. كان معنا الدكتور إلياس أحمد حسين سليمان، مدرس القرآن الكريم والقراءات والتجويد بمسجد النبوي الشريف. استاذك شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، أعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال. ومن أسمائه الحسنى الرحمن، وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها. والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان، رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياكم الله.
نواصل شيخنا مدانا من عرض الكتب.
هذا سلمك الله عبارة عن كتاب صاحبه ألفه عن حب وجمع ومدارسة طالت وإمعان نظر في كل ما يمر معه. أصل القضية أصلا عندهم موضوع ما التضمين وما يذكره النحاة وما يذكره أهل اللغة في التضمين، وعلاقة ذلك بما يذكره المفسرون في تفسير آيات الله عز وجل لما يأتوا عند بعض قضايا التضمين وشيء من ذلك، ثم دعوة حذف زيارة بعض الحروف وأشياء ودعوة الحذف أشياء من هذه القضايا. هو يقول المتأمل في هذا الباب اللغة العربية فسيحة ووسيعة، أحيانا ينظر يقول إلى 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 الكلمة ومعناها مجرد عن سياقها، يقول هذه طريقة عجمية دخلت على أهل اللغة. النظر إلى الحروف ومكانها والأفعال ومشتقاتها على بجملة السياق تعطي معاني كثيرة جدا غير المعاني فيما لو تفرد الكلمة لوحدها بقطع سياقها يعني. فهو جاء إلى موضوع التضمين وأهميته وما عرف في كتب النحاة وشيء من ذلك، وخاصة أن كتب النحاة كثير من القضايا التضمين قد لا يسلم لها. وقال أنه من عرف التضمين حقيقة قال دعوة زيارة الحروف عنده قال هذا لا يمكن يتأتى له، وسمى بحثه الماتع بالتضمين النحوي في القرآن الكريم، جعله دراسة خاصة بالآيات التي تكلم عنها المفسرون وذكروا في حال إعرابها والكلام عنها أنها ضمنت بعض المعاني أو بعض ضمنوا حرفا معنى حرف آخر أو فعلا معنى فعل آخر أو شيء من ذلك. طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد نديم فاضل وفقه الله، قسم الكتاب إلى جزئين أو قسمين، القسم الأول جعله القسم النظري والثاني القسم التطبيقي. القسم الأول قسمه إلى 4 فصول، الفصل الأول جعله في حروف المعاني درسها واستوعبها وبين مدلولاتها ومعانيها تدل عليها ومدلولاتها في سياقاتها كله أدلة وشواهدها من القرآن الكريم. ثم بعد ذلك جاء إلى مسألة صلة الحروف بالتضمين، هذا فصل. ثم صلة الأفعال المشتقات بالتضمين الثالث، والفصل الرابع والأخير موضوع التضمين نفسه وبحث قضايا. كان هذا القسم الأول تقريبا. ثم بعد ذلك جاء إلى قسم التطبيقي، فجمع من الآيات ما 270 آية جعلها هي محل الدراسة، وجعلها في القسم الثاني. شو لما انتهى هذا؟ انتهى هذا لما انتهى من القسم هذا. القسم هذا هو هذا القسم، جاء إلى القسم التطبيقي. القسم التطبيقي 270 آية، هذا القسم الثاني بدأ منه. هنا طريقته أنه يذكر الآية اللي هي محل الدراسة والتي قيل فيها التضمين سواء في الفعل أو في الحرف، ويبدأ يقول فعل كذا يبدأ، وهذا الفعل ومشتقاته في القرآن كيف جاءت، شوف هذه في القرآن كيف الصورة جاء عليها، ثم كلام المفسرين والمعنى وتوجيه المعنى والتضمين الذي فيه حتى ينتهي كلها. شوف هذه الآية الثانية محل الدراسة فينتهي بهذه العلامة الزخرفية، وهذه الآية الثالثة والكتاب الحقيقة فيه دراسة جادة صاحبه يشكر عليه، وقال إن له إن شاء الله نفس أن يستتبع ذلك بدراسة التضمين النحو في الحديث النبوي وفي الشعر وهكذا بهذه الطريقة. وفق والله، الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار الزمان بالمدينة المنورة. هذا سلمك الله صاحبه أراد أن يدرس قضية نحوية عند أهل اللغة عند أهل النحاة لكنها شواهدها من القرآن الكريم، وهو موضوع، شوف هذا عنوانه، اسم الجمع في القرآن الكريم. يقول الغريب في الأمر، المؤلف هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علاء أحمد لبدة. أخونا الشيخ علاء قال الغريب أنه موضوع اسم الجمع، قال وجدت أنه ما حرر حتى عند النحاة، في بينه خلاف، حتى أن بعض يخلط بين الجمع وبين اسم الجمع وبين اسم الجمع الجنسي فلا يعرف ما الفرق بينها. ثم بعد ذلك يقول أنه طريقة التعامل مع اسم الجمع في حال التثنية في حال الإضافة في حال النسب في حال، يقول في هناك منازعات بين النحاة وشيء من ذلك. هو أراد أن يجمع ما في القرآن من أسماء الجموع من أسماء الجموع هذه ويدرسها دراسة تفصيلية، فقسم الكتاب إلى قسمين. القسم الأول جعله جانب تأصيلي، جانب تأصيل وتقعيد للباب، درس في اسم الجمع، عرفه ما هو الفرق بينه وبين اسم بين الجمع وبين اسم الجمع الجنسي، ثم ماذا يفعل في حالة إضافة الأعداد له، في حال الإضافة، في حال النسب، في حال التثنية، وهكذا دراسة معبة عن تقعيدية تنظيرية لاسم الجمع. هذه دراسة نحوية صرفة، لكن لما جاء في القسم الثاني وهو الفصل الثاني من الكتاب جمع ما وقع له من اسم الجمع ودرسها مدارسة، وكانت بهذه الطريقة يأتي شوفها رتبة على الحروف. هذا مثلا الحزب، شوف لاحظ، فيذكر لك ورد في القرآن كم مرة معرفة نكرة كذا، شوف بهذه الطريقة، ثم يأتي هذا كله يجلي اسم الجمع ومراداته في الآيات، هذا اسم الجمع كذا، اسم الخلف، وشوف بهذه الطريقة طبعا اسم الجمع المراد به ما كان مجموعا ما كان له مفرد من معناه وليس من لفظه، مثل قوم، القوم واحده رجل أو امرأة لكن ليس من لفظ القوم واحد من لفظه، إنما له مفرد من معنى وهكذا. طبعا ذكر عدد من الضوابط لاسم الجمع. الكتاب مطبوع في دار الزمان بالمدينة وفقهم الله. هذا سلمك الله كان عبارة عن دروس درسها وشرحها لعدد من الطلبة أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور نادي بن حداد ابن محمد علي القط وفقه الله، وقد شرح فيه كتاب عقيلة الأتراب اللي عقيلة أتراب القصائد العلامة الإمام الشاطبي رحمه الله، وهو في رسم المصحف علم الرسم مشهور، فشرحها شرحا يسهلها على المبتدئين والطلبة الراغبين في معرفة هذا الفن والعلم، وسماه هداية أولي الألباب إلى شرح عقيلة الأتراب في علم الرسم، علم رسم المصحف مشهورها كيف ترسم الكلمة والحروف، من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور نادي بن حداد بن محمد علي القط وفقه الله، ومن إصدارات دار الزمان. قد بمقدمات المهمة اللي فيها التعريف بأهمية فن علم الرسم وأهميته وتاريخه، هل الخلاف في توقيفية هذا التوقيفي أو لا، ثم ساق المنظومة كاملة اللي منظومة الشاطبي لعقيلة أتراب القصائد، هذه هي مشكولة مرقومة لأجل الحفظ من أراد حفظها بهذه الطريقة كاملة، حتى انتهى منها. لما انتهى منها بدأ الشرح بعد ذلك بيتا 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 أو بيتين يعني مقاطع بهذه الطريقة، يمر على الكتاب أو على المنظومة كاملة، مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات دار الزمان. هذا سلمك الله كتاب في علوم القرآن وأصول التفسير، سمى صاحبه نفحات العبير في مهمات التفسير، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ المفتي محمد شعيب الله خان المفتاحي المدير للجامعة الإسلامية في مسيح العلوم ببنغالور بالهند وفقه الله. وهو كتاب لما أصلا لما أوكل إليه تدريس مادة أصول التفسير كان المقرر عندهم كتاب الفوز الكبير للعلامة الدهلوي، ثم وجد أن هناك إعواز في هذا الكتاب عن المقرر ومفردات المقرر، وفيه أشياء مع جودة الكتاب لكن فيه أشياء يحتاج إلى بيان للطلبة وتحرير وشيء من ذلك، فجمع من كتب علوم القرآن وأصول التفسير مع ما في كتب المفسرين خاصة علماء الهنود المفسرين الهنود وما في مؤلفاتهم ما جعله يؤلف هذا الكتاب، وعاد صياغة ترتيب مسائل علوم القرآن. يقول على قال وابتكرت طريقة في ترتيبها يكون أقرب إلى الأذهان، وقسمها إلى 4 أبواب كل باب تحته عرض من الفصول، وسمى نفحات العبير في مهمات التفسير من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ المفتي محمد شعيب الله خان المفتاحي وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الزمان. والجميل فيه لما جاء لبحث عرض بعض كتب التفاسير عرض ل5 أو 6 من كتب تفاسير العلماء الهنود، وهذا نادرا ما تجد التعريف بها، وهذا والإضافات الحقيقية اللي فيه ما ينقله من تحريرات علماء الهند في هذا الباب وفي هذا العلم، وفق والله الكتاب من إصدارات دار الزمان بالمدينة المنورة. هذا سلمك الله كتاب أحد الدراسات الموضوعية في القرآن، وهو بعنوان البيوت في القرآن الكريم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعدون جمعة حمادي الحلبوسي وفقه الله. هو جاء قال إنه موضوع البيوت ما تنوي ولا أخذ مع كثرة ذكر البيت والبيوت في القرآن ومع تنوع البيوت المذكورة في القرآن، بيت الله بيوت الله وشيء من ذلك، وبيوت الأنبياء وبيت والنحل التخم من الجبال بيوتا، وبهذه الطريقة المقصود أن هذه البيوت المذكورة في القرآن أراد أن شوف لاحظ أن أن يجمعها حتى يستخرج منها الفوائد والآداب والأحكام الفقهية المتعلقة بها وما فيها من قضايا بلاغية وعجازية وشيئا ما متعلق بالباب، وسماه البيوت في القرآن الكريم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعدون جمعة حمادي الحلبوسي وفقه الله. وقسم الكتاب إلى بابين الباب الأول جعله خالص لبيوت الله وبدأ بالمسجد الحرام، جعل تحته فصول البيت جعله تحت فصول دخل البيت الحرام، ذكر أنه أول بيت رفع للناس ومكان بيتي ورفع القواعد أيام إبراهيم عليه السلام، وهكذا الأمن في البيت الحرام، هذا كله من الآيات التي جمعها العبادة بعد ذلك في بيوت الله عموما. الباب الثاني البيوت لغير الله عز وجل للمخلوقين عموما، ذكر بيوت الأنبياء ثم بيوت الصالحين ثم بيوت المنافقين والطالحين ثم بيوت بقية المخلوقات وشيء من ذلك بيوت النحل وبيت العنكبوت وفقه الله. والكتاب كله مدارسات بلاغية إعجازية مع ما فيها من استنباطات وفوائد آداب أو أحكام فقهية. الكتاب من إصدار الدار الزمان بالمدينة المنورة، هذا بحث تعب عليه صاحبه وهو جميل النفيس، لأنه استقرأ هو أصلا جزائري واعتنى بعلم أحد أيضا المفكرين الإسلاميين الجزائريين. المفكر الجزائري هذا هو مالك بن نبي، مشهور له دعوة إصلاحية، كتابات في موضوع الأمة وأحوالها وعوامل النهوض بها، وأيضا هو له دراسات في هذا الباب وجوانب وأسباب الضعف، كثيرا ما كتب في هذا الباب يعني، وأيضا كتب في الدفاع عن الإسلام في بعض القضايا الكبرى، رد عادية التنصيريين والمستشرقين وغيرها. هو يقول أصلا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد حسين يقول أوكل إليه تدريس بعض ما يتعلق بالعلوم، فوجد أن هناك للأسف الشديد أنها مدخولة بالأفكار الغربية والطرائق الغربية والمناهج الغربية للأسف الشديد، قال فأراد أن يحرر في ذلك كتابا يكون على الطريق الإسلامية يكون بديل، وحط هذا بباله وصار يجمع المادة العلمية. يقول بعد فترة جاء وطلب منه أن يلقي محاضرة عن مالك بن نبي، إحداهما عن فكر غربي له باهتمام به والثاني عن قضية الإصلاح. هو لما قرأ عشان إعداد المحاضرات هذه قال فوجدت أنه قد استوعب ما أريد قوله مع فكر النير، وهو عالم مشهور لأنه عالم مفكر جزائري مشهور معروف مع صلة التي كانت بعلماء عصره وشيء من ذلك، وكان يعني كتاباته كانت سيارة يعني معروفة، فجعل رسالته الدكتوراه هذه بهذا العنوان موقف مالك بن نبي من الفكر الغربي الحديث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف محمد حسين وفقه الله. قسم كتابه إلى بابين، الباب الأول جعله خاص بمالك بن نبي وموضوع نقده لرجال الإصلاح والحركات الإصلاحية التي كانت في عهده، فقسموا إلى الباب الأول إلى فصلين، فصل في ترجمته ترجمه وسيرته وشيء من ذلك، وفيه مبحث لمصادر فكره مالك بن نبي ومبحث عقده للدراسات التي أخذت في جامعات العالم أو درست فكر مالك بن نبي، وهذا في مسرد وإن كان ليس طويلا لكنه مفيد ونافع وفرق بين المطبوع وغير المطبوع. الفصل الثاني جعله في موقف من حركات الإصلاح وما إلى ذلك، وطريقة بيان أسباب الضعف الأمة، ثم بعد ذلك رأيه في حركات الإصلاح القائمة والمصلحين ونتاجهم العلمي ونتاجهم الإصلاحي. ثم الباب الثاني كله وهو لب الكتاب ومعظمه في مسألة دفع عادية الفكر الغربي وأثره على العلوم، وتحت 7 فصول. يعني مثلا يذكر الموقف النقدي لمالك بن نبي من القضايا المعرفية الغربية وهكذا، وثم القضايا ما يتعلق بعلم الاجتماع، بعلم السياسة والاقتصاد، بعلم الأخلاق، بعلم التربية، بعلم السلوك، بالقضايا. بهذه الطريقة 7 فصول كلها تناولت معظم العلوم وكيف يقررها أخونا الفاضل الدكتور المؤلف يوسف محمد حسين، يقرر الفكرة الغربية كما هي وكيف ناقشها مالك بن نبي، ثم يأتي إلى الفكرة الإسلامية البديلة التي كان يطرحها مالك بن نبي، إلا أنه كان يقول كنت أجد إيجازا وعدم استيعاب. فهو في بحث هذا رجع إلى كتب مالك بن نبي وجردها بالكامل، ثم رجع إلى كتب من كتبوا في هذه القضية من فقه الإسلاميين، ورجع إلى المصادر الأصيلة لأصل الفكر الغربي، وتوسع في قضايا الفكر الغربي أو في قضايا البدائل الإسلامية، وفقه الله، مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار الزمان بالمدينة المنورة. هذا سلمك الله رسالة علمية أيضا، صاحبها جاء إلى الكتب الستة، والحقيقة مو ستة والله، هنا 9، جاء وجمع فيها ما يتعلق بأحاديث الإمامة والخطابة، وجاء الكتب الستة المعروفة، ثم أضاف إليها مسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي، وجمع فيها هذه الأحاديث، وقسم الكتاب إلى بابين، وسماه أحاديث الإمامة والخطابة في الكتب الستة. يعني صراحة الكتب 9 دراسة وتحليل، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ ياسر عواد إرحيم الكبيسي وفقه الله، باحث عراقي معروف. قسم الكتاب إلى باب، الباب الأول كله جعله في أحاديث الإمامة، وقسمها إلى 5 فصول، ذكر مثلا حال الإمام، الأحاديث الواردة في الإمام قبل دخوله في الصلاة، الفصل اللي بعد حال الصلاة، حال الإمام أثناء الصلاة، الذي بعد حال الإمام بعد الصلاة، وبهذه الطريقة بعدها الفصل الإمامة في خارج الصلاة، الصلوات الأخرى، صلاة العيد، صلاة الكسوف، بهذه الطريقة. الباب الثاني جعله في الخطابة، وتكلم في الفصل الأول عن الأحاديث الواردة عن الخطيب خاصة به، وتحت عرض من الباحث. الفصل الثاني الحديث الواردة في الخطابة نفسها، الذي بعده في الخطب المتنوعة الأخرى مثل خطبة صلاة الكسوف، خطبة الاستسقاء، بهذه الطريقة. وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الزمان بالمدينة المنورة. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن رسالة علمية، صاحبه أراد أن يجلي أثر فقه الخلفاء الراشدين واجتهادهم على من جاء بعدهم، سواء كان من من الصحابة الذين عاصرهم، أو من التابعين فمن بعدهم أو من دونهم، وسماه اجتهاد الخلفاء الراشدين 4. شوف، فيما لا نص فيه وأثروا في اختلاف الفقهاء دراسة وتحليل، جمع المنقول عن الخلفاء الراشدين مما اجتهدوا فيه مما لا نص فيه. ثم بعد ذلك قسم الكتاب إلى أبواب، تكلم أول ما يتكلم عن موضوع الاجتهاد وعناية الخلفاء الراشدين به ومنهجهم في الاجتهاد وطريقتهم التي كانوا يجتهدون فيها وشيء من ذلك. الباب الذي بعده جعله في قضايا فرعية، وهو اجتهادات الخلفاء الراشدين في أبواب الفقه، موزع على أبواب الفقه، وقد قسمها إلى فصلين ووزع كافة الأبواب عليها. الباب الأخير والثالث أثر اختلاف الخلفاء الراشدين على من جاء بعدهم، بدأ من الصحابة، ثم التابعين، ثم أصحاب المدونات والمذاهب المتبوعة، ثم بعد ذلك اختار 13 مسألة كان خلاف الخلفاء الراشدين فيها له أثر كبير في خلاف الفقهاء بعدهم، ودرسها دراسة تحليلية. شو هذا قال؟ دراسة وتحليل. الكتاب والبحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمود علي داود العبيدي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الزمان بالمدينة المنورة. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة لطيفة جدا، أصلها مطبوع قديما عام 1330 في أحد مناسك الحج المفردة، في هذا الباب والمصنفات فيها كثيرة، لأحد علماء الحنابلة المتأخرين، سماها دليل الناسك لأداء المناسك للعالم المبجل الشيخ على مذهب، آسف تكمل العنوان، على مذهب الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، من تأليف العلامة الشيخ عبد الغني بن ياسين اللبدي الحنبلي المتوفى عام 1319 للهجرة رحمة الله عليه، وقت أثنى عليه المتأخرون من حلامة كبير بن حميد وصاحب السلحب البابل وغيرهم. الكتاب اعتنى به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الشيخ راشد ابن عامر ابن عبد الله الغفيلي، وقد أصلا إنما طبعه على الطبعة القديمة الأولى التي طبعت عام 1330، إنما راعى في علامات الترقيم الصف الجديد، وخرج الأحاديث وعلق على بعض المواطن يحتاج إلى التعليق، ووثق النصوص وشيء من ذلك وأرصفها، واعتنى وصحح الأخطاء وصوّر المصوبة وطبع في مجلد لطيف من إصدارات دار الزمان بالمدينة المنورة. هذا سلمك الله صاحبه يقول: الصحابة نعرف أثرهم، لكن يقول هناك أطفال أصلا من أوائل سنين حياتهم تربوا في العهد النبوي، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حوله، فأراد أن يجمعهم في هذا الكتاب ويتكلم عن نشأتهم، سواء ولدوا والنبي صلى الله عليه وسلم قام بالدعوة أو ولدوا قريبا من الدعوة فكانوا أطفالا في حال قيام الدعوة. وسمى كتابه أطفال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحميد الكندح الصيادي الرفاعي الهاشمي، وفق الله الكتاب من إصدارات دار الزمان. وطريقته أنه يأتي، شوف، يختار أي أحد، مثلا عبد الله بن عامر بن كريز، يعني بهالطريقة، ويذكر قصة ولادته، دحين كل واحد يذكر قصة ولادته ومتى بعد ذلك ولادته بهالطريقة، شوف بشير بن عقربة الجهني فلان، ها بهالطريقة الكلام على متى ولد وأين ولد بهذه الطريقة، والبشارة به جابر بن سمرة، وبهذه الطريقة كلهم قرابة 101 من الصحابة المذكورين في هذا الجمع اللطيف من إصدارات دار الزمان. هذا سلمك الله كتاب آخر، صاحبه أراد أن يذكر شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبدأ يذكر الباب ويبدأ ينظم معلومات الباب نظما ثم يشرحها، لا شرح الأبيات، يشرح المعاني التي فيها، وسماها ورود من رياض أكرم مولود صلى الله عليه وسلم، من تأليف أخينا الحبيب فضل الشيخ الدكتور رضوان فضل الرحمن الشيخ. وكل الكتاب على هذا المنوال، يأتي إلى مثلا هذا نبي الرحمة، مثلا نبي الرحمة، شوف يبدأ أولا بأبيات هي هو من سبكه ونظمه، ثم يبدأ يشرح المعاني التي فيها، ما يجي البيت بيت ويشرح، لا هذا شرح المعنى كاملا، يدلل عليه، يذكر ما فيها من الأحاديث المروية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم معلم الصبر والمحامد بهذه الطريقة. لما انتهى من الكتاب، جاء انتهى من قضايا السيرة عموما، وفيها سمون صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وها جاء وعقد ملاحق. الملحق أول الملحق كان فيه ابتهالات أيضا من نظمه كلها، شو ابتهالات للرب سبحانه وتعالى. بعد أن انتهى من هذه الابتهالات أيضا من نظمه مدائح، عارف مدائح نبوية أيضا كذلك بهذا من نظمه. ثم لما انتهى منها أيضا الظاهر أن ابنته بدور صنعت أظن قصيدة على ملحق سمته الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في عبارته ومعاملاته، وهي لابنته بدور فضل الرحمن الشيخ، أو أنها أنا وأنها أخته، وهي عبارة عن شيء رسالة مختصرة جدا في هذا الباب، الكتاب من إصدارات دار الزمان، وفقهم الله بالمدينة المنورة. هذا سلمك الله صاحبه، وهو صحفي معروف صاحب كتابات إسلامية، أراد أن يكتب كتابا في المدينة المنورة، خاصة لما زارها وذهب إليها ودرس هناك، سماه المدينة المنورة ودولة الإسلام الأولى، من تأليف أخينا الحبيب الأستاذ الصحفي أحمد محمد الشنواني، وفقه الله من إصدارات دار الزمان. واعتنى جدا في هذا الكتاب في بيان مواضع المدينة ومعالمها، وهذا هو الجانب التاريخي مع جانب السيرة النبوية وربط ذلك، ومع صور وأشياء وملاحق في الباب. واعتنى جدا في موضوع تحقيق بعض الأماكن والمواضع، وقسمه إلى أبواب، وفي الأخير هذا الصور، هذا ملحق للصور التي حصل إليها بعض، حصلها، وهذه بعض الملامح عن المدينة المنورة، وفق الله الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الزمان. هذا له أيضا، وهو أراد بهذا الكتاب اللطيف أن يتكلم عن المساجد الجوامع في حواضر الإسلام. قال المساجد الكثيرة كثيرة، لكن ما كان يطلق عليه المسجد الجامع أو الجامع كان هذا قليل في حواضر الإسلام، وكان العادة المسلمين فتحوا بلدا واختطوا البلاد، كانوا يضعون الجامع في أهم مكان وموضع، حتى يكون اسمه الجامع لأنه يجمع كل أهل البلد، كان هذا طريقتهم. وأنت تعرف يا ولدي في الفقه مسألة تعداد الجمعة في البلد الواحد مشهورة معروفة، يعني هو أراد أن يذكر ها هنا المساجد التي كانت جامعة في نفس الوقت، يعني كانت محلا لتدريس العلوم، ليس فقط لأنه جامع بل محل لتدريس العلوم. وتكلم عن 6 جوامع لها تاريخ قديم أثير إلى اليوم، سمها العنوان المساجد الجامعة في الإسلام التي ساهمت في تكوين الحضارة الإسلامية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الصحفي أحمد ابن محمد الشنواني. أما المساجد اللي هي محل الكلام، الأول هو المسجد الأموي، والثاني المسجد الجامع بالقيروان، والثالث جامع الزيتونة، جامعة الزيتونة، والرابع الجامع الأعظم بقرطبة، والخامس جامعة القرويين، والأخير السادس الأزهر الشريف. وكل واحد منهم طبعا قد بمقدمات، ها لاحظ هذه الطريقة، كل واحد منهم يذكر في باب مستقل ويأتي بصورة له معاصرة، هذه صورة معاصرة لمثل المسجد الأموي، يذكر في الجامع هذا متى أسس، من أسسه، طريقة بنائه، كيف أروقته، ما فيه من أعمدة، وشيء من تاريخه، ومن تولى الإمامة فيه، ومن درس فيه، وما كان يقام فيه من كليات دراسات وحلقات وعلوم تدار، كله بهذه الطريقة مطبوع في دار الزمان وفقهم الله. هذا ولدي بحث لطيف لحديث حديث البراء بن عازب في الميت لما تصعد قبره روحه من القبر ويسأل حينئذ، وهو حديث البراء المشهور رواه أبو داود وأحمد وغيرهم وحسنه وصححه جماعة من أهل العلم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المهندس منتصر بن عبد الفتاح بن الظاهر بيبرس وفقه الله أراد في هذا الكتاب أن يستخرج الفوائد التي في هذا الحديث، فسمها إتحاف الطالب بفوائد حديث البراء بن عازب. من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ المهندس منتصر بن عبد الفتاح بن ظاهر بيبرس وفقه الله من إصدارات دار الفاروق، ساق الحديث أولا بتمامه للوقوف عليه، ثم بعد ذلك طريقته يقطع الأماكن محل الاستنباط فوائد. شوف قوله كذا بين قوسين يبدأ يستنبط الأحكام الفوائد التي فيه القضايا التربوية والإيمانية، الكتاب من إصدارات دار الفاروق وهو جزء لطيف. هذا أيضا جمعه أراد أن يلحق برقب الذين صنفوا في الأربعينيات، فجمع 40 حديثا خاصة بموضوع الأمن ما يتعلق بحقوق الرعية والراعي والصلة بينهم وشيء من ذلك وحكم وحرمة دماء المسلمين وشيء من ذلك، وسمه الأربعون الأمنية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ المهندس منتصر ابن عبد اللطيف ابن الظاهر بيبرس وفقه الله. أنا ما أدري الظاهر بيبرس هو جده يعني المشهور المعروف ولا لا، الله أعلم، إن شاء الله يفيدنا. الكتاب من إصدارات دار الفاروق طريقته كالتالي، أنه يأتي للحديث مثلا هذا الحديث الثاني مثال يجعل له عنوانا، ثم يسوق الحديث بعد ذلك ويذكر لك من خرجه أو كل من الحديث صحيحة، ثم يذكر لك نقلا عن جماعة من شراح الحديث الحافظ بن حجر النووي وغيره من أهل العلم ما يجلي معنى الحديث. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار الفاروق. هذا الأخير يا ولدي معنا إن شاء الله هو مسك الختام، وهو كتاب عبارة عن تعليق جانب عقدي. طبعا أصل اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي مشهورة في الاعتقاد وهي مختصرة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد الأثري رحمة الله عليه زاد فيها قرابة 20 بيتا تذييلا عليها، تكلم فيه عن مسائل الأحكام، مسائل الأسماء والأحكام ما يتعلق بقضايا الإمام والكفر، وألحقها بالقصيدة وسماها التتمة العلمية للقصيدة الميمية. جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المهندس منتصر بن عبد الفتاح بن ظاهر بيبرس وشرح هذه الزوائد اللي هي الملحقة التتمة في هذا الجزء اللطيف الذي سماها التعليقات الندية على التتمة العلمية للقصيدة اللامية. التتمة قلنا للشيخ علي حسن عبد الحميد، والشرح لأخينا الحبيب الشيخ منتصر ابن عبد الفتاح ابن الظاهر بيبرس. الكتاب من إصدارات الدار الأثرية بالأردن. شوف لاحظ يا ولدي، طبعا التراجم في المقدمات، لكن لاحظ إن شاء الله بالإخوة هذه القصيدة اللامية بخط الخطاط المشهور عثمان طه ما أجمله، وهذه زيارات الشيخ علي حسن عبد الحميد رحمة الله عليه، توفي هذه السنة رحمة الله عليه، 20 بيتا هذه زيادات. يأتي بعد ذلك أخونا الشارح الشيخ منتصر كل مقطع من الأبيات ويشرحه، وهذا شرح يقطع يذكر الأبيات اللي هي محل شرح ويشرحها في جزء لطيف من إصدارات الدار الأثرية بالأردن وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.